وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في التفصيل في حجية الاستصحاب، قلنا هناك تفاصيل متعددة. التفصيل الأول الذي ذكرناه بين الشبهات الحكمية فلا يكون حجة، وبين غير ذلك فيكون حجة، شبهات الموضوعية يعني يكون حجة. قلنا ذهب إليه السيد الخوئي وقبل الشيخ النراقي، جيد، وتقدم وعلقنا وإلى آخره. التفصيل الثاني الذي بنى عليه الأعلام الأربعة، وهو إذا كان الشك مر في المقتضي وفد مر في من؟ في الرافع. ليس تفصيل حكمية أو غير حكمية، لا لا، إذا كان الشك في المقتضي يعني نشك في بقاء المستصحاب من ناحية لا نعلم اقتضاء للبقاء كم، استعداد كم، هنا لا يكون حجة. وأما إذا فرض أنه لا كان الاقتضاء البقاء ولكن احتملنا وجود الرافع، حصول الرافع، فيكون حجة. قلنا بنى عليه الأعلام الأربعة كما أشرنا إلى ذلك فيما سبق. ومن جملة الأعلام الأربعة الذين بنوا على ذلك قلنا الشيخ النائيني قدس سره، أو قلنا الشيخ النائيني ذكر هو لنفسه بيانا غير البيان الذي ذكره. الذي ذكره منه؟ الشيخ الأعظم. والشيخ الأعظم هو بنى على هذا التفصيل، تمسك بكلمة الناقض وإلى آخره ومن طول. الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة بنى على هذا التفصيل، لكن استند إلى توجيه غير التوجيه الذي ذكره. وإحنا قلنا هذا التوجيه مركب من مقدمات ثلاث. الآن نكرر التوجيه بسرعة حتى نناقش، المناقشة ما ذكرناها. ثلاث مقدمات. المقدمة الثالثة ليست مهمة، وإنما المهم المقدمتان الأولى والثانية. المقدمة الأولى هكذا ذكر أن المقصود من لا تنقض اليقين بالشك هو النهي عن النقض بلحاظ الجري العملي، وعملا وإلا فاليقين هو قد انتقض، خب جزما بطرب الشك وانتقض بشكل قهري. فإذا المقصود لا تنقض اليقين بالشك يعني في مقام الجري العملي. هذه المقدمة الأولى. والمقدمة الثانية هي أساس المطلب. الأولى مهمة لكن ليست بيت القصيد والأساس المطلب. المقدمة الثانية هكذا قال: اليقين إنما يقتضي الجري العملي إذا كان المتيقن له اقتضاء، له اقتضاء البقاء والاستمرار. آنذاك اليقين له اقتضاء الجري العملي. إذن مقدمتين ذكر. المقدمة الثالثة قلنا مو مهمة، قال إنما فسرنا في المقدمة الثالثة دفع دخل مقدر، إنما فسرنا النقض بالنقض العملي لأن انتقاض اليقين بالشك، اليقين انتقض هو حتما بمجرد طرو الشك، حتما هو انتقض بشكل قهري، فلا بد الحديث لمن يقول لا تنقض يعني على مستوى شن، هذا دفع. ليش فسرت النقض بالنقض العملي؟ فراد يقول لأجل على أن اليقين هو انتقض بشكل قهري، فلذلك اضطررنا إلى تفسيره، هذا دفع إشكال مقدر. المهم المقدمة الأولى والثانية، خلنا نحفظهن. المقدمة الأولى، المراد من النهي عن النقض هو النقض العملي. المقدمة الثانية، إنما اليقين يقتضي العمل فيما إذا فرض أن على وفقه، فيما إذا فرض أن المتيقن كان له اقتضاء البقاء والاستمرار. فلذلك راح يختص الاستصحاب حجية بيمن بمورد ما إذا كان المتيقن الاقتضاء البقاء والاستمرار. هذا الذي ذكره الشيخ النائيني في فوائد طبيعه، حكى هواية. وبعض مرات تدري الإنسان هم يصير له خلق ما أدري، أو المطلب الذي راجع حله يقوم يحكي به زايد. ومن المناسب واحد بعدين يلخص في من في سطر أو في سطرين. على أي حال، هذا كله ذكرناه فيما سبق. ما هو التعليق على ما أفاده الشيخ النائيني في مقام التعليق؟ نقول: ما ذكره وجيه إذا فرض أن الحديث كان يريد أن يقول لا تنقض الجري العملي الذي يقتضيه المتيقن، لا تنقضه يعني بمن لا تنقضه بالشك. إذا كان الحديث يريد يبين هذا المطلب، شنو شي يبين من أول؟ لا تنقض الجري العملي على طبق المتيقن، أو لا تنقض الجري العمل الذي يقتضيه خليها مهمة المتيقن. ما ذكر يكون جيدا، وأنه يختص حجة الأصحاب بالمورد الذي اليقين يقتضي الجري العملي كان على طبق المتيقن. ولكن يمكن أن نقول المقصود ليس ذلك، بل المقصود لا تنقض اليقين في مقام العمل إلى أن تعلم بزوال المتيقن، إلى أن تعلم بزوال المتيقن. أكرر المقصود هذا، لا تنقض اليقين في مقام العمل إلى أن تعلم بزوال المتيقن. إذا كان هذا هو المقصود، فهذا يعم جميع الموارد ولا يختص بما إذا كان المتيقن له اقتضاء بقاء، بل يعم الاثنين معا. والمناسب أن يكون المقصود هو شنو ياه؟ هو الثاني دون الأول. والمناسب أن يكون المقصود هو الأول دون الثاني، بالعكس هو الأول دون الثاني. والوجه في ذلك، والمناسب أن يكون المقصود هو الثاني، العفو، الثاني دون الأول. والوجه في ذلك إن الحديث نسب النقض إلى اليقين ولم ينسبه إلى المتيقن. إذن لماذا تفسر الحديث بالشكل الأول؟ يعني لا تنقض الجري العمل الذي يقتضيه المتيقن، الذي يقتضيه المتيقن بالشك. ليش تفسر بهذا التفسير؟ كلمة المتيقن ما موجودة في الحديث، حديث لم يقل لا تنقض المتيقن، وإنما قال لا تنقض اليقين بالشك، فهو يتلاءم مع من؟ مع الثاني الذي أشرنا إليه، والثاني هو هذا، هكذا كان لا تنقض اليقين في مقام العمل إلى، وطبيعة في مقام العمل قد واحد يقول لي هاي منين لك هاي في مقام واضح مقصود في مقام العمل، لا تنقض اليقين شنو لما الإمام يقول لا تنقض اليقين هو في مقام العمل، فهاي في مقام العمل موجودة جزما، لا تنقض اليقين في مقام العمل إلى أن تعلم بزوال المتيقن وارتفاع المتيقن. إذا كان هذا هو المقصود وهذا هو الذي يتلاءم ويا الرواية، أبقينا اليقين على حاله، لم نتصرف في كلمة اليقين ونفسرها بالمتيقن، لا فسرنا بنفس لا تنقض اليقين في مقام العمل إلى أن تعلم بزوال المتيقن. إذا فسرنا الحديث بهذا التفسير فهو شامل لموارد الشك في المقتضي والشك في الرافع للإثنين معا. يعني وجه الشاهد شلون؟ فإلى أن تعلم يعني بانتقاض المتيقن من خلال يقين، ارتفاع المتيقن من خلال يقين. على أي حال لا هو ينبغي هذا أن يكون واضحا. فالمقصود بناء إذا فسرنا الحديث بهذا حينئذ الحديث يشمل الاثنين معا، ولا داعي لتفسير اليقين بالمتيقن لا تنقض المتيقن في مقام العمل، لا هذا لا معنى، لا تنقض الجرأة العملي الذي يقتضيه المتيقن بالشك، هذا لا موجب لتفسيره بهذا الشكل الذي ينتفع به الشيخ النائيني، وإنما المناسب تفسيره بما أشرنا إليه، وحينئذ يكون عاما لمطلق الموردين لجميع الموارد لا لخصوص مورد الشك في الرافع. هذا كله ما يرتبط بما أفاده الشيخ النائيني. إذن ننهي كلامنا عن هذا التفصيل، التفصيل الثاني من هذه الناحية ننهيه، وقبل أن ننهيه نقول قد يستدل لهذا التفصيل بوجه آخر. يا هذا الوجه راح يصير رقمه، إيش قد راح يصير رقمه؟ رقم ثلاثة راح يصير، ثلاثة ثالث، لأن هذا الرأي التفصيل بين الشك في المقتضي والرافع الذي بنى عليه الأعلام الأربعة، تفصيل ذكر التوجيه ذكر الشيخ الأعظم استند إلى كلمة النقض، توجيه ذكر الشيخ النائيني فسر الرواية بالتفسير الذي هذا بالشكل الذي أوضحنا. الآن لا أريد نذكر توجيه ثالث المن لهذا التفصيل. إذن توجيه وجه ثالث، خلي لك فرد عنوان للتفصيل المذكور واكتب جوا، ذكرنا فيما سبق توجيهين للتفصيل بين الشك في المقتضي والشك في الرافع، الأول للشيخ الأعظم حيث تمسك بكلمة النقض، والثاني للشيخ النائيني، وهناك توجيه ثالث في هذا المجال، وذلك بأن يقال لو رجعنا إلى صحيحة زرارة الأولى والثانية لوجدنا أن موردهما هو فرض كون المستصحب له اقتضاء البقاء، مورد الصحيحتين ذلك. فإن الصحيحة الأولى لزرارة كانت واردة في من الصحيحة الأولى لزرارة مال الخفقة والخفقتان، الرجل على وضوء تصيبه الخفقة والخفقتان، ومن الواضح الوضوء له قابلية الطهارة الوضوئية، لها قابلية الاستمرار يوم يومين ثلاثة، إذا واحد ما ينام أو ما يذهب إلى المرافق إلى قابلية الوضوء إلى قابلية البقاء. هذا مورد الصحيحة الأولى. ومورد الصحيحة الثانية ماذا كان؟ أصاب ثوبي دمه دم رعاف أو غير ذلك النجاسة. مورد الأول الطهارة الوضوئية، مورد الثاني النجاسة، والنجاسة لها قابلية البقاء. الإمام صلوات الله عليه حكم له بالاستصحاب. فمورد الصحيحة الأولى هو الوضوء وهو له قابلية البقاء والاستمرار، والثاني ومورد الثانية هو النجاسة الدمية من الدم أو البول، وهي لها قابلية البقاء أيضا إلى ما شاء الله. وما دام مورد الصحيحتين هو المستصحب الذي له قابلية البقاء، فينبغي أن تختص حجية بعد افتهمت شنو الاستصحاب بما إذا كان المورد له قابلية الاستمرار والبقاء. هكذا قد يقال كتوجيه لهذا التفصيل الذي رقمش قد صار. هذا التفصيل هذا توجيه ثالث للتفصيل، التفصيل رقمش قد، توجيه ثالث للتفصيل الذي رقمش قد اثنين، هي التفصيل رقم اثنين هذا. فهذا هو التوجيه الثالث، اختصاص مورد الروايتين بما إذا كان الشيء له. والجواب واضح، والجواب واضح بكلمة مختصرة، يقال صحيح مورد الروايتين خاص بالشيء الذي له اقتضاء البقاء، ولكن التعليل لو نظرنا إليه نراه صالحا للتمسك به في جميع الموارد. فإن الإمام عليه السلام قال بعد ذلك إنك كنت على يقين من وضوئك ثم شككت ولا تنقض اليقين بالشك. والمفهوم من كلام الإمام أن اليقين بما هو يقين وليس بما هو يقين بالوضوء وما شاكله من الأمور التي لها اقتضاء البقاء. الإمام عليه السلام بين هذا التحليل، ذكر هذا التحليل، وهذا التحليل لا يختص بموارد ما إذا كان المتيقن له اقتضاء البقاء، بل هو تحليل عام. وهكذا بالنسبة إلى التحليل المذكور في الصحيحة الثانية نفس الكلام يقال بلحاظه. إذن نحن لا ينبغي لنا أن نلحظ مورد الروايتين حتى يقال إن المورد خاص بما إذا كان المستصحب له اقتضاء البقاء، ولكن ننظر إلى التعليل الوارد في الرواية. فإن الإمام عليه السلام قال لأنك كنت تكرار، هذا ما عندي شيء على يقين، ها يعني هاي تريد تساعدني فرد شيء ثاني طبيعي، إذا أكو عندك شنو فرد شيء قدامك هو موجود بالرواية تروح إلى عدم الفاصل، ليش تسوي؟ تروح إلى عدم الفاصل. فنقول على أنه الإمام هو ما دام ذكر علة عامة لجميع الموارد فإذن لا يختص الحكم بمورد الرواية، بل نتمسك بعموم التعليل من هذه الناحية. هذا بالنسبة لمن إلى هذا التفصيل. ام وسفيكه شنو ما ادري هسه ذني هاي واضح هسه احنا ما ذكرنا ذني من باب هذا فذني الاوليه والثانيه مو ذيك كان بها قالوا قيل شنو لا تنقض هذا وشلون حواله على فرد شيء بكلام، اما الاولى والثانيه صريحه فصيحه التحويل عليهما شيء جيد ان شاء الله. كلامنا يقع في تنبيهات في يوم السبت. اللهم صل على محمد وآل محمد.